السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة، كركوك وتكريت وسليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، أحييكم وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر، وأدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. نبدأ أولا بعرض الأنباء أعده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. دعا رجل الدين مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري اليوم الجمعة إلى وحدة السنة والشيعة لطرد القوات الأمريكية من العراق. وجاءت دعوة الصدر في رسالة وجهها إلى أنصاره بمناسبة الذكرى السابعة لدخول القوات الأمريكية مدينة بغداد في عام 2003. كما حمل الصدر في الرسالة التي تلاها ممثله الشيخ حازم العرجي أمام حشد من أنصار التيار الصدري في النجف على رئيس الوزراء المنتهي ولايته نوري المالكي. وقال الصدر في الرسالة إن الذين يتشبثون بالمناصب يجب أن لا يبقوا. أعلنت جماعة دولة العراق الإسلامية التي ترتبط بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن التفجيرات الانتحارية الثلاثة التي استهدفت بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية في بغداد يوم الأحد الماضي. وكانت التفجيرات التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى استهدفت البعثات الدبلوماسية المصرية والإيرانية والألمانية. ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي مشاركته في القمة التي يستضيفها الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول الأمن النووي في واشنطن الأسبوع المقبل. وقرر نتنياهو التغيب عن قمة الأمن النووي خشية أن تغتنم دول إسلامية المناسبة للمطالبة بنزع سلاح إسرائيل النووي. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو قرر إلغاء مشاركته بعدما علم أن دولا بينها مصر وتركيا تعتزم مطالبة إسرائيل بالتوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي. اعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة تلفزيونية اليوم الجمعة بأنه ليس هناك ما يضمن أن فرض عقوبات جديدة ضد إيران سيحملها على تغيير سلوكها، ولكنه يعتقد أن مواصلة الضغط الدولي على طهران يمكن أن يغير حساباتها النووية بمرور الزمن. وقال أوباما في مقابلة مع شبكة ABC التلفزيونية أن تاريخ أنظمة مثل النظام الإيراني وكوريا الشمالية يبين أن الضغط الدولي يمكن أن يغير سلوكها أحيانا ولا يغيرها أحيانا أخرى. وتأتي تصريحات أوباما بعد اجتماع القوى الست الكبرى في نيويورك واتفاقها على اللقاء ثانية الأسبوع المقبل لبحث إمكانية فرض عقوبات دولية جديدة ضد إيران. وأعلن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بعد الاجتماع أن الدول الست ما زالت ملتزمة بالحل الدبلوماسي.
لا أعتقد أن أحدا منا يريد فرض عقوبات. ما نريده هو إيجاد حل دبلوماسي. قدمت إلى إيران مقترحات بناءة مختلفة، وإذا أرادت إيران أن تتفاوض فلتتفاوض.
شهدت قرغيزستان اليوم الجمعة تشيع قتلى المواجهات التي وقعت خلال اليومين الماضيين بين المتظاهرين وقوى الأمن.
الله أكبر، الله أكبر.
الرئيس المخلوع كرمان بيك بكايف أكد في مقابلة مع وكالة فرانس بريس أنه لا يعتزم الاستقالة، متهما قادة المعارضة الذين أعلنوا سيطرتهم على الوضع بالمسؤولية عن أعمال القتل. في غضون ذلك تتجه روسيا نحو الاعتراف بالقيادة القرغيزية الجديدة، فيما قالت الولايات المتحدة إنها لم تتخذ قرارا بعد. وكان 75 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب مئات آخرون خلال اليومين الماضيين من المواجهات. أعلن حلف شمالي الأطلسي في بيان اليوم الجمعة أن 3 جنود أمريكيين ومدنيا قتلوا ليلة أمس الخميس إثر تحطم مروحية أمريكية تابعة للحلف. وقالت قوة إيساف التابعة لحلف الأطلسي أن أسباب الحادث الذي وقع في ولاية زابل جنوبي أفغانستان ما زالت مجهولة، مشيرة إلى إصابة عدد غير محدد من العسكريين. أعلن مسؤولون اليوم الجمعة مقتل 24 مسلحا في اشتباكات مع قوات الجيش الباكستاني بعدما هاجم المتمردون حواجز تفتيش في منطقة القبائل على الحدود الأفغانية. وقال المتحدث العسكري الرائد فضل الرحمن في تصريح لوكالة فرانس بريس إن 15 مسلحا قتلوا في معركة وقعت إثر هجوم استهدف نقطة تفتيش في إحدى القرى، وألقي القبض على 4 مسلحين أصيبوا في المعركة، وقتل 9 مسلحين آخرين وأصيب 10 بعدما هاجموا حاجز تفتيش في قرية ثانية في المنطقة. قال مسؤولون أن 1 عناصر الشرطة قتل اليوم الجمعة عندما فجرت انتحارية نفسها قرب مجموعة من أفراد الشرطة في جمهورية إنغوشيتا شمالي القوقاز. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم إلى عرض سريع لأهم فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا العرض تتابعون ملف العراق، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين، وسنتابع أولا تقريرا عن مشروع إنشاء مركز عراقي فرنسي لبحوث أثرية واجتماعية، ثم نتابع ذكريات مواطنين عن مثل هذا اليوم في عام 2003. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع حلقة من برنامج مو بعيدين. برامجنا الأخرى لهذا اليوم حوارات ونوافذ مفتوحة. برنامج حوارات الذي يستذكر في حلقة هذا الأسبوع 2 من العاملين في إذاعة العراق الحر فقدا حياتهما قبل أعوام قليلة جراء اعتداءات إرهابية. تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر لهذا اليوم ستغطي مجالات عدة، منها سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. مستمعينا الكرام، أنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتها بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فأترككم مع نبيل الحيدري وملف العراق.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. بعد 7 سنوات ذاكرة التغيير تتأرجح بين الضرورة والرفض. الصحفيون العراقيون سلطة رابعة مكشوفة للقتل. وخطبة الجمعة انفتاح على هموم الناس وحذر من التحرير. ما زالت مشاهد دخول القوات الأمريكية العاصمة بغداد وما عد توقيتا لسقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين في نيسان 2003 ما زالت تثير مشاعر ومواقف متباينة لدى العراقيين، فحينا هي موضع ترحيب ورضا وأخرى مبعث رفض وغضب. هذان المواطنان استعادا يوم 9 نيسان ل7 خلت ومشاعرهم إزاء أحداثه.
ذاك اليوم يعني بصراحة كنا ماخذين مثل حذر لأن ما نعرف شو يصير ما يصير، وكانت هاي الطائرات الأمريكية والقذائف. فإحنا أحسن حل اللي اختاريناه هو أن نكون إحنا جالسين في بيوتنا في منطقة حي الإعلام اللي فوق البياع تقريبا المكان هناك. شفنا الطائرات اللي تقصف والصواريخ اللي تنطلق، شفناها يعني من السطوة بصراحة. يعني
احنا كنا بالشمال بذاك الوقت بالسليمانية، من ناحية كنا مسرورين، من ناحية أخرى كنا مرتبكين لأن ما راح نعرف بأنه مصير العراق إيش راح يكون بعد سقوط النظام. رجعنا بعد 9/4 بحدود أسبوع، فلما رجعنا شفنا الأجواء مرتبك، القوات الأمريكية منتشرة بالشوارع والسلب والنهب، يعني كنا جدا مرتبكين وخايفين بصراحة. طمحنا بكثير من الأشياء، طمحنا بأنه العراق يتقدم من ناحية التكنولوجيا، من ناحية كثير من الأمور، لكن احنا تفاجئنا كثير من المفاجآت، منها عدم استقرار الأمن.
يعد نيسان عام 2003 مفصلا حاسما في تاريخ الجيش العراقي، إذ يقترن بانسحاب الجيش من الحرب المحسومة سلفا بعدما تفوقت الترسانة الأمريكية على السلاح التقليدي العراقي. العقيد عبد الأمير رسن أحد ضباط الجيش العراقي سابقا تحدث عن موقفه عندما كان مع وحدته العسكرية في منطقة خور الزبير في البصرة.
أنا كنت منطقة خور الزبير، وبعد ما انسحب الجيش العراقي ودخلت القوات الأمريكية وانكسر انكسار يعني كبير، فيوم 9/4 حقيقة يوم محزن ومؤلم لكوني عسكري، ويوم مفرح للشعب العراقي من سقوط الطالية. هو ماكو وجهة مقارنة بين قوات التحالف وبين الجيش العراقي من آليات عسكرية، من خطط، من ضباط، إضافة إلى كل قدرات الجيش العراقي طيله 83 سنة حطمها المقبول صدام.
انتفاضات وثورات أو انقلابات شهدها العراقيون خلال نحو قرن من الزمان، يلقى البعض منها التأييد والحماس وفورة المشاعر من قبل الشارع، ولكن سرعان ما يشعر المواطنون عقب تلك الثورات والانقلابات بالإحباط بسبب أن ما حلموا به وعولوا عليه كان أضغاث أحلام، وهذا ما يخشاه الستيني الحاج موسى.
أول ثورة بالعراق قامت هي ثورة 14 تموز سنة 1958 واللي قادها عبد الكريم قاسم. خرجت الجماهير تصفيق وهتافات ويسقط الملك ويعيش عبد الكريم قاسم وغيره وغيره. بعدين صارت 14 رمضان سقوط عبد الكريم قاسم، هم الناس صفقت. يوم 14 تموز صفقت الناس لعبد الرحمن، يوم 17 صارت ثورة حزب الباث العربي، صفقت الناس الحزب الباث. وسنة 2003 سقط النظام، انتهى صدام وهوسنا وهتفنا، وإذا بالسياسيين جدد لم نحصل منهم على شيء، فكثرت الدماء وكثرت المهانة والذل، وما جتنا فد حكومة ولا جتنا فد جانا فد نظام اللي هو خدم الشعب. ذاك الطاس ذاك الحمى.
ويبدو أن قراءة المشهد لم تلتبس عند الحاج موسى فقط، الذي وجد أن المثل العراقي ذاك الطاس وذاك الحمام يختصر الصورة. فالباحث الدكتور حازم النعيمي عد الثمن الذي دفعه العراقيون لا يتناسب وما كسبوا بتغيير النظام.
أنا أعتقد الثمن اللي دفعناه لا يستحق ما حدث من تغيير، حتى التخلص من صدام ومجموعته المهيمنة على الحياة عموما بكل أشكالها في العراق. عدا هذه المسألة التغيير لا يستحق ما دفعناه من ثمن.
ويخالفه الرأي الكاتب السياسي عبد المنعم الأعسم، الذي يعتبر أن ما حدث في نيسان 2003 كان بشكل من الأشكال ضرورة تاريخية برغم التضحيات التي رافقته.
صحيح، هو بالمعيار العاني تحت ضغط الأحداث يمكن القول أن ثمن التغيير كان باهظا، وهو باهظ فعلا، ولكن بالمعنى التاريخي النمط الدكتاتوري القائم في العراق كان في كل المعايير أن هذا البلد لن يتخلص من هيمنة هذا النظام المتوحش بسهولة وشفافية ودون تضحيات. صحيح أن مقتل مواطن واحد، مقتل أم بسلاح طائش لا يضاهيه أي مكسب، ولكن أنا أنظر بالمعنى التاريخي، هذا البلد ما كان له أن يتغير وأن ينتقل بشفافية. نعم. بدون أن يدفع تضحيات.
ما زلتم أعزائي المستمعين ومحاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. من تداعيات المناسبة وذكرياتها إلى منطقة أخرى شهدت تحولا كبيرا، تلك هي الإعلام العراقي. فبعد تغيير النظام في 2003 انفتحت الفرصة لمئات من الصحف والمجلات وأطلقت العشرات من الفضائيات والإذاعات، لكن فورة الحرية تلك سرعان ما هدأت لتستقر على عدد يقل كثيرا عن الأعداد التي انطلقت بعد نيسان 2003. الأستاذ في كلية الإعلام الدكتور نبيل جاسم قيم التغيير على مشهد الإعلام العراقي موضحا:
نعم، كانت هناك انتقالة بعد عام 2003 على الأقل على مستوى الشكل وقليلا على مستوى المضمون. كان هناك عدد كبير، البعض يحلو له أن يسمي ما جرى على الساحة العراقية أنه فوضى إعلامية. أنا لا أتفق مع وجهة النظر هذه، ولكن أرى أن هذه التعددية الكبيرة التي بدأت الآن تقل شيئا فشيئا، أرى أنها حالة صحية. من كان له رأي أو كلمة حتى في مطبوع قد قال هذا الرأي وقد قال هذه الكلمة، ولكن إن سألتني هل أنت راض عن مستوى ما وصلت إليه الصحافة العراقية اليوم أقول لك لا.
ويشخص نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي تلازم حالتي التعرض للموت والبحث عن الحرية أمام الصحفي العراقي، فقد مثلت الساحة العراقية بعد 2003 المنطقة الأكثر خطورة على حياة الصحفيين في العالم. مؤيد اللامي فصل في حديث لإذاعة العراق الحر:
مر الصحفيون العراقيون بعد عام 2003 بطريقين متلازمين. الطريق الأول هو أنهم يريدوا أن يوصلوا الكلمة المهنية المستقلة بكامل حرية وبجرأة، ويتمتعوا بحرية الرأي الكبيرة التي كانوا ينشدونها وكانت أمامهم فرصة، لكن أيضا دخلوا في طريق ثاني وهو طريق الخطر، طريق الموت، طريق القتل. عملية كشف الفساد، عملية متابعة الأخطاء في البلاد أدت إلى مقتل أكثر من 300 صحفي. هذا يعني أن الحالتين متلازمتين للأسف، الموت والحرية في آن واحد.
وإذ يؤشر نقيب الصحفيين الأداء الأكثر نزاهة في أداء أغلب الصحفيين العراقيين مقارنة مع بعض السياسيين والموظفين الفاسدين بحسب تعبيره، يعترف أيضا بتنوع دوافع وخلفيات أداء بعض المنابر الإعلامية. وإذا ما اتفق على أن الصحافة تمثل السلطة الرابعة في المجتمع بجنب شقيقاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، فإن السلطات الثلاث لها دائما القوة التي تحميها وتذب عنها، بينما تقع السلطة الرابعة الصحافة والعاملين فيها مكشوفي الصدر وقد قتلوا مرارا بدم بارد بحسب تعبير نقيب الصحفيين مؤيد اللامي.
السلطات النافذة في العراق، السلطة التنفيذية، القوات الأمريكية، أيضا سلطة القضاء، السلطة التشريعية، وكذلك سلطة الإعلام باعتبارها السلطة الرابعة، لكن الجميع لديهم القوة والحماية الحقيقية، إلا جهة السلطة الرابعة هي الجهة الأضعف وهي الجهة الأكثر تأثير والأقدر على ترسيخ الديمقراطية، لكنها الجهة الأضعف بالنسبة لهذه الحلقات السلطوية، مما يعني أن قتلها كان دائما بدم بارد.
ومع إشادة أستاذ الإعلام نبيل جاسم بالتطور المهني في أداء المؤسسة الإعلامية العراقية وأبنائها اليوم، إلا أنه يقر بحاجة الكثير من الصحفيين ومؤسساتهم إلى المزيد من التدريب والخبرة لتنافس الوكالات والمؤسسات العالمية. نبيل جاسم فصل قائلا:
نعم، كانت هناك انتقالة بعد عام 2003 على الأقل على مستوى الشكل وقليلا على مستوى المضمون. كان هناك عدد كبير، البعض يحلو له أن يسمي ما جرى على الساحة العراقية أنه فوضى إعلامية. أنا لا أتفق مع وجهة النظر هذه، ولكن أرى أن هذه التعددية الكبيرة التي بدأت الآن تقل شيئا فشيئا، أرى أنها حالة صحية. من كان له رأي أو كلمة حتى في مطبوع قد قال هذا الرأي وقد قال هذه الكلمة، ولكن إن سألتني هل أنت راض عن مستوى ما وصلت إليه الصحافة العراقية اليوم أقول لك لا.
وأخيرا مستمعي الكرام، تركت خطبة الجمعة التي ترافق صلاتها في الكثير من مساجد وجوامع العراق خلال السنوات الأخيرة، تركت تأثيرها من خلال تضمينها أفكارا ومواقف وآراء حول قضايا مختلفة تنوعت بين الموضوع الديني أو السياسي والاجتماعي التعبوي والانتقادي. في أربيل أطلقت منظمتا المسلة ونيروز يوم الخميس نتائج استطلاع أجرتاه في مدينة أربيل على 135 خطيب جامع، أكد أغلبهم على أن لخطبة الجمعة تأثيرا خاصا على المواطنين. وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن حوالي 41% من خطباء الجمعة يسلطون الضوء على المشاكل الاجتماعية، فيما أكد حوالي 39 منهم على عدم الخوض في المسائل المتعلقة بالتوعية الجنسية. وفي الوقت نفسه أكد 29% مشاركتهم في العمل السياسي في الإقليم، بينما أشار واحد فقط من خطباء الجمعة إلى انتهاجه العلمانية. وأشار البحث إلى أن نحو 40% من الذين شملهم الاستطلاع أكدوا تعرضهم للمساءلة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. في هذا الصدد دافع مريوان نقشبندي مدير إعلام وزارة الأوقاف عن موقف وزارته، معتبرا ذلك حقا طبيعيا لكل مؤسسة تعنى بالوضع الديني بحسب رأيه.
نعم، هذا حق طبيعي لكل مؤسسة يرعى الوضع الديني أو يهتم باستقرار الديني في أي بقعة في العالم. لذا من حق وزارة الأوقاف أن تنذر أو تستدعي الأئمة والخطباء في حين يخرج من السياسة العامة التي يتبعها وزارة الأوقاف، فهذا أمر طبيعي ويحصل في جميع البلدان الإسلامية.
إلى ذلك أكد مسؤول خطباء الجمعة في التيار الصدري الشيخ جاسم المطيري أن الخطيب له الحرية في اختيار المواضيع والقضايا التي يضمنها خطبته، ولكن في بعض المناسبات والحالات يقترح عليه موضوعها مركزيا لتناولها بطريقته الخاصة. المطيري بين في مقابلة أجريتها معه الجمعة:
إذا كانت هناك مناسبة معينة سواء مناسبة دينية أو وطنية اجتماعية فقط ننبه الخطيب عليها ولا نملي عليه كلاما معينا أو أسلوبا معينا في الخطاب، نذكره بالمناسبة.
مثلا اليوم شنو كان توجيهكم؟ مثلا
اليوم الذكرى السنوية لاحتلال العراق والذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية بنت الهدى، وفقط نذكرهم بالمناسبة، البقية على الخطيب، هو يتحدث بما يشاء وبما يراه مناسبا تبع هذه المناسبات.
طيب، فهل من المفروض أن خطيب الجمعة يكون ملما بالجوانب السياسية؟ هل مطلوب منه أن يكون يحمل رأي سياسي خلال تقديم الخطبة؟
إطلاقا لا، يعني ما أقصد أنه يتكلم برأيه في أو يعطي موقفا معين في جانب من الجوانب السياسية، وإنما يتحدث بصورة عامة بصورة إجمالية، لا يعطي رأي أو موقف ويمليه على الغير. مثلا
ما هي نوع العلاقة ما بين شيوخ أو أئمة الجوامع وخطباء الجمع؟ فهل هناك تنسيق علاقة ربما أو تتابعون ما يطرحه الآخرون؟
لا شك ولا ريب، تعقد مؤتمرات بين الفترة والأخرى، مؤتمرات مثلا تعالج الجوانب الاجتماعية، مؤتمرات تجمع بين خطباء الجمعة من مختلف الجهات، أحيانا توحيد الخطاب خصوصا ما يتعلق مثلا بالوحدة الوطنية، وحدة العراق، وحدة أطيافه، يعني نحاول مثلا أن نجمع الخطباء تحت سقف خدمة البلد، خدمة المجتمع، بعيدا عن النزاعات، بعيدا عن الخصومات، وبعيدا عن الإرهاصات.
على مدى السنوات الأخيرة ألم تشكل بعض خطب الجمعة من بعض الجوامع بشكل عام تسبب أزمة واحتقان معين في طروحاتها؟
والله إذا كان هناك خطيب بهذا الشكل فلا أعتبره خطيبا ولا أعتبره إمام جماعة أو جمعة، لأنه عليه أن يجمع لا أن يفرق.
مسؤول خطباء الجمعة في التيار الصدري الشيخ جاسم المطيري. إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر، شكرا لرفقتكم، هذه تحيات نبيل الحيدري وإلى اللقاء.
هذه هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سرحان النوب مجلس يا يمي بلا مو مجلس عمامي يجلس صد الدلال النوب النوب معود واللي جعلنا ويلك خاناي واللي وين ربيانا واللي جعلنا ويلك خانا واللي وين ربيانا شفتها بالحطب يلقط خديته من العرض ينقط شفتها بالحطب يلقط خديته من العرض ينقط فرخ البوم صاد القط في سر ضلعه وجرحانا وفرخ البوم صاد القط كسر ضلعه وجرحانا ولشعرنا ولجخانا يا ويلي وين ربيانا عبرت الشط على نصه على مجذوبة القصة عبرت الشط على نصه على مجذوبة القصة كل حبة وكل مصة طيب القلب الوجعانا كل حبة وكل مصة طيب القلب الوجعانا اللي شعرنا واللي جفانا واللي وين ربيانا شعرنا واللي جفانا واللي وين ولابس ذوب شليدك ونازع ذوب شليدك ولابس ذوب شليدك نازع ذوب شليدك وليد العم ما ريدك أريد وليد جيرانا وليد العم ما ريدك أريد وليد جيرانا ولجعلنا ولجخانا واللي وين ربيانا زلفا يربط الجارح وشفتها بالغنم سارح زلفا يربط الجارح تنسم يا هوا البارح على وليفي وجيرانا تنسم يا هوا البارح على وليفي وجيرانا ولشعرنا ولشخانا واللي وين ربيانا نومك بالحوض الخناس حاجيني يشقر الراس نومك بالحوض الخناس لجري لك سبع جناس قريشة من بلد عانا ولجري لك سبع جناس قريشة من بلد عانا ولجعلنا ولجخانا هو اللي وين ربيانا اللي جعلنا ولجخانا يا ولي وين ربيانا
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM 105 ميجاهرتز في البصرة 101.6 في الناصرية 93.6 في السماوة وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي هذه إذاعة العراق الحرة
مستمعي الكريم.